أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار الإخلاص في العبادة، أي قصد التقرب بالعبادة إلى الله تبارك وتعالى، قد ذكرنا أنه استدل عليه، هو من المسلمات عند المسلمين بل عند المليين جميعا. من يعتقد بالله فلا بد أن يكون عمله لله، إلا أنه عند المسلمين لا ريب ولا أشكال من المسلمات بل من الضروريات هذا. لكن استدل على ذلك أولا بالإجماع المحقق منقولا ومحصلا وبالكتاب الكريم، قلنا آيات تدل على ذلك. نذكر في المقام آيتان، الآية الأولى ما تقدم بيانه ووجه الاستدلال بهذه الآية، الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: وما من أحد عنده نعمة يجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سورة الليل. فإن هذا قوله يدل بصريح أن النعيم الأخروي هو جزاء لعمل الإنسان في الدنيا، مشروط بأن يريد من عمله وجه الله تبارك وتعالى، أن يكون ابتغاء وجه ربه الأعلى يريد به وجه الله، وهذا هو معنى التقرب. فالآية نص في هذا المطلب ولا إشكال فيه. ومن السنة روايات مستفيضة تدل على ذلك، نذكر جملة منها بعض تلك الروايات، وإلا هي كثيرة، يأتي في بحث مستقل إن شاء الله بالرياض نذكر تلك الروايات وبعض دلالاتها. تلك الروايات هي: الحديث القدسي: من عمل لي عملا أشرك فيه غيري تركته لشريكي. والحديث المعروف: فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله، ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له إلا ما نوى. وهذا الحديث يفيدنا في عصرنا الحاضر الذي هو جهاد ينطبق عليه. ليس كل من يذهب إلى الجهاد وهو متلبس بإثم كبير قتل ونحو ذلك هو شهيد، صحيح شهيد ظاهرا، لكنه في عنقه حقوق الناس، ربما حقوق الله تبارك وتعالى يجازيه يرفع اليد عنه باعتبار شهادته في سبيل الله، لكن حقوق الناس ليس الأمر كذلك، ونيته أيضا له دخل. فمن غزا لله فعمله لله وهو يجزيه، ومن غزا لعقال فهو شأنه ذلك العقال الذي يأخذه. هذا في عصر صدور الروايات، عصر النبي، وكيف بعصر الحاضر. حينئذ خل نخلص نياتنا لله تبارك وتعالى. هذه هي الروايات. فالحكم أي وجوب الإخلاص في العبادة وقصد التقرب لله تبارك وتعالى من المسلمات لا إشكال فيه، هذا ما يتعلق بقصد القربة. إلا أن في المقام شيء لا بد من ذكره، وإن كان البحث سيأتي إن شاء الله مفصلاً، إن من أهم المنافيات للإخلاص هو الرياء، فإن الرياء موجب لبطل، حرام وموجب لبطلان النية ومفسد للنية، فموجب لبطلان العمل ومفسد للنية. أهم منافيات العبادة الرياء، فهو حرام في حد نفسه لأنه شرك، وثانيا أنه مبطل للعمل ومفسد للنية. فهنا حكمان: حكم تكليفي وهو حرمة الرياء، وحكم وضعي وهو بطلان العمل. والرياء كالكلام فيه يقع من ناحيتين: الأولى في المعنى، في معنى الرياء، الثانية في الدليل على الرياء، حكم الرياء في حكمه. أما الأول فإنه الرياء لغة راء، يرائي، مراءة رئاء ورئاء، هذه كلها من مشتقات هذه الكلمة. رئاء ورئاء هو أن يخدع الإنسان، يظهر الإنسان عمله للناس لأن يخدع به، يخدعهم به، هذا هو الرياء لغة. وفي الفقه أن يشرك أغير الله في عمله، إما أن يأتي العمل كله لله، وإما أن يأتي، وهذا هو الإخلاص، وإما أن يأتي العمل كله لغير الله، هذا هو رياء، أو يشرك الله وغير الله، وهذا أيضا من مصادق الرياء، فيشرك غير الله مع الله رياء، أو يأتي بالعمل كله لغير الله فهو رياء. هذه هي الرياء، أن يشرك الغير في عمله، وهذا الغير تارة يكون كل العمل للغير، أو يكون بعض العمل، أو يكون يشرك غير الله مع الله، هذا هو معنى الرياء لغة فقها. وأما الثاني حكمه لا ريب ولا إشكال في حرمة في الحكمين السابقين، التكليفي والوضعي، وتدل عليه أدلة كثيرة، الإجماع مسلم وهذا من ضروريات المذهب، والقرآن الكريم روى آيات عديدة تدل على ذلك، ومن الآيات قوله تبارك وتعالى لا تبطلوا أعمالكم أو صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس، ثم يقول ولا يشرك ولا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا نص على أن الرياء موجب للبطلان وحرام أيضا، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن الأحاديث كثيرة هي، نذكر بعضا منها، صحيح زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، هذا مشرك، الرياء شرك، ولذلك يقولون بأن الرياء شرك خفي يدب في الإنسان وهو لا يعلم به. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسر بالرياء حينئذ. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمر برجال إلى النار، إلى أن قال فيقول لهم خازن النار يا أشقياء ما كان لكم حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا خذوا ثوابكم ممن عملتم له. وقوله تبارك، قوله عليه الصلاة والسلام لا تعمل شيئا من الخير رئاء ولا تدعه حياء، تدعه حياء، فإن الإنسان قد يقع في مورد يأخذه الحياء ويترك عمل خير، لا تدعه حياء، اطلب به وجه الله. وأما الرياء فاترك الرياء حينئذ، لا تعمل شيئا من الخير رياء. وعن الإمام الصادق صلوات الله عليه في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال عليه الصلاة والسلام الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنما يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه، الآية تنطبق عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد أسر خيرا فذهبت الأيام أبدا حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا فذهبت الأيام حتى يظهره الله ذلك شرا، إلى غير ذلك من الأخبار. لكن هنا نكتتان نستفيده من الأحاديث، وهناك روايات كثيرة. النكتة الأولى أن الرياء يصيبه الإنسان، لا يخلو من إنسان من رياء، ودرجات هذا الرياء كبيرة وهي درجات كثيرة متفاوتة. فإذا ترك الإنسان لأجل هذا الرياء العمل، وكلما وسوس له الشيطان هذا فيوجب ترك العمل حينئذ، فيقع من يخرج من الشرك يقع من الكفر. ولذلك هذه المقولة المشهورة: الرياء شرك وتركه كفر. هذه مقولة مشهورة فقهية، إن الإنسان لما يرائي مرة واحدة ثم يدخل الشيطان ويوسوس في صدره أن العمل الثاني رياء يتركه، العمل الثالث رياء يتركه، فحينئذ هو يريد أن يتخلص من الشرك ويقع في الكفر حيث يترك العمل حينئذ. فلذلك علاج الرياء علاج قويم، لا بد أن يكون مع الدقة، لا أن يترك العمل مجرد أن حصل له رياء يترك العمل، وإذا وسوس يترك العمل ويترك العمل فهو قد وقع في الكفر. هذا رياء وترك الرياء شر، الرياء شرك وتركه كفر. والمراد من قولهم هذا تركه كفر، إذ أن ترك العمل لأجل وسوسة الشيطان أنه رياء 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 يوجب الكفر، إذ أنه يترك العمل. هذا هو الأمر الأول، تفصيل الكلام في الكتب الأخلاقية. الأمر الثاني ما أشار إليه الحديث السابق، أن الإنسان وما سمعته من أهل الله تبارك وتعالى، لا أقول العرفاء لأن كل واحد يدعي في هذا العصر أنه عارف، ما أنه يقولون أنه فليضمر الإنسان خيرا وليعمل العمل الخير مهما أمكنه إلى ذلك من سبيل سرا، إن الله يظهر ذلك حينئذ. النية الخيرة في الإنسان مهما يريد الإنسان أن يخفيه عن الناس إن الله يظهره، والنية الشريرة الموجودة في الإنسان مهما يحاول الإنسان أن يخفيه إن الله يظهره يوما ما على لسانه أو على فقهه. فلا بد أن يكون الإنسان يضمر الخير دائما لا يضمر الشر، فإن إخفاء الشر سواء كان نية قولا أو عملا إن الله يظهره ويخزيه في دار الدنيا قبل يوم تبلى السرائر يظهره الله تبارك وتعالى، فلنكون على حذر من هذا. ختام البحث، إننا مقبلون على شهر رمضان، شهر الله شهر الطاعة، الطاعة والعبادة لها معدات ومقتضيات، من أهم المقتضيات أن نزيل قساوة القلب، فإن من الموانع الكبيرة قساوة القلب، وقساوة القلب إنما تزول بأمور كثيرة منها ترقيق القلب بالنصائح. أذكر روايتين في المقام نذكرهما في شهر رمضان لعل قلوبنا ترق حينئذ، وأهم موجبات الدعاء هو رقة القلب، إن رقة القلب توجب رقة الدمع توجب رقة الجوارح. من تلك الروايات روايتان أحببت أن أذكرهما في المقام، هي رواية حفص والرواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يقول يرويه في تفسير القمي، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا حفص، ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت. إن الدنيا هذه عند الأئمة الطاهرين منزلة الميتة، إذا اضطروا إليها أكلوا، وليست كله إقبال على الدنيا، لا، أمرهم هكذا. وقد ورد في حديث آخر أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف الخلاص؟ قال: كل حلالا وقل صدقا. فإن منزلة الميتة، جعل الدنيا منزلة الميتة، معناه قلة الأكل وقلة الحرام وقلة غير الشيء، فهذا يدل هذا له آثار وضعية في الإنسان. يا حفص، إن الله تبارك وتعالى علم ما العباد عليه عاملون وإلى ما هم صائرون، فعلم عنهم عند أعمالهم السيئة لعلمهم السابق فيهم، يعلم ما يصدر منا من سيئة أو حسنة، فلا يغرنك حسن الطلب مما لا يخاف الفوت. لا يغرنك أنه أشخاص يصلون إلى منصب سواء كان دنيويا أو دينيا، لا يغرنك حسن الطلب إلى هذا الأمر. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين كفروا، إلى آخر الآية. وجعل يبكي ويقول: ذهبت والله الأماني عند هذه الآية. كل من عنده أمنية في الدنيا فليجعلها عند هذه الآية، إن الدار الآخرة إنما يكون الذين يتقون، ليس كل واحد له هناك نصيب. ثم قال: فاز والله الأبرار. تدري من هم؟ هم الذين لا يؤذون الذر، كفى بخشية الله علما. وجدت من لا يؤذي الذر ولا يؤذي شيئا، وجدت ذلك، عمل بهذه الرواية. الأبرار من لا يؤذي الذر، هذه النملة الصغيرة التي تمشي على الأرض هذه لا يؤذونها، وجدت ذلك. وكفى بالله بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. نغتر بالله، الله كريم الله كريم، جهلا. يا حفص، إنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. ومن تعلم وعمل وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. قلت: جعلت فداك، فما حد الزهد في الدنيا؟ فقال: قد حد الله في كتابه عز وجل. فقال عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على ما آتاكم بما آتاكم، إن أعلم الله أعلم الناس بالله أخوفهم لله، وأخوفهم له أعلمهم به، وأعلمهم به أزهدهم في الدنيا. فقال له رجل: يا ابن رسول الله أوصني. فقال: اتقوا الله حيث كنت فإنك لا تستوحش، فلتكن فريدا وحيدا غريبا، فإن التقوى هي مؤنس للإنسان لا يكون وهذا يستوحش. ومن الروايات قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: أبلغ موالينا عنا السلام، وأخبرهم أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل. من يقول أنه مجرد الإيمان وحب الحسين وما نفعله هؤلاء الخطباء، خلي يقرؤون هذه الرواية فيعلموا ليس مجرد الإيمان موجب للدخول في الجنة ونيل منازلها. ربما ندخل في الجنة ليس هذا، إلا أنها من نكون من ضيفان الجنة. والرواية الواردة في هذا في زيارة الحسين: قلت له: أتزور الإمام الحسين؟ يقول: أتزور الحسين؟ قلت: لا. تزوره كل يوم؟ قلت: لا. كل شهر؟ لا. كل سنة؟ لا. قال: إنك من ضيفان الجنة، لأنه عندك منزلة، فنقول ما أدخل في الجنة ولكننا من ضيفان الجنة. فقال: أبلغ موالينا عنا السلام، وأخبرهم أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بعمل أو ورع، وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. هذه الرواية في حقنا هذا، يوصف نوصف بأننا عدول معممين عارفين الأحكام الشرعية، ولكننا في يوم القيامة لم نوصف كذلك. إن أشد الناس عسرة يوم القيامة، يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بهذه الروايات ويوفقنا لطاعته إن شاء الله. وأسألكم الدعاء.